الروح القدس الإله الواحد أمين. ربي الولد في طريقه فمتى الشيخ أيضا لا يحيد عنه. فيها كلمة طريق يعني عشان كده اخترناه. ربي الولد في طريقي فمتى الشيخ أيضا لا يحيد عنه. أنا عارف بعضكم هيقول إحنا ربنا وخلصنا، وبعضكم هيقول إحنا ما اتجوزناش أساسا. معلش بصوا، الحاجات دي مفيدة في كل حاجة. ليه؟ حتى صدقني تعرف إيه الأخطاء اللي اتعملت في تربيتك، عشان ده ممكن يساعدك في إصلاح نفسك. دلوقتي يقولوا كده انك مش عيب انك تكتشف اخطاء والديك في تربيتك، لانك ممكن تصلح انت بارادتك دلوقتي الاخطاء اللي حصلت قبل كده. ربي الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه. دي حكمة من سليمان، ومعناه واضح وصريح، انك لما تربي ولادك على سكة صح، لما يكبروا يمشوا فيها من غير تعب، لانه تعود على السكة دي. هنتكلم عن بعض الأخطاء المشهورة في التربية، يعني ناس أخطأوا في تربية أولادهم. أول قصة، كلها قصص من الكتاب، أخطاء في التربية. قصة برضو لأبونا يعقوب، واخد مننا يعني شغل كتير المؤتمر ده. يعقوب احنا قلنا امبارح انه ايه، التجربة ربته، فاكرين الكلام؟ انما هو برضو معرفش يربي أولاده كويس. هنشوف أحد أخطأه في التربية. يقول خرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه. كان إيه الحكاية؟ شكيم ده واحد من أهل المنطقة، ملوش دعوة باليهود، حب دينا بنت يعقوب ويعني اجتمع معه. طبعا دي غاضت جدا ولاد يعقوب. يعقوب صعب عليه لكن سكت. فأتى بني يعقوب من الحقل حين سمعوا. جه بقى أبو شكيم ده يخطب دينا لشكيم ونصلح الغلط يعني. وغضب الرجال واغتاظوا جدا، ولاد يعقوب الكبار اتغاظوا جدا، لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب، وهكذا لا يصنع. وتكلم حمور معهم، ده كان رجل طيب أبو شكيم ده، قائلا شكيم ابني تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة، وصاهرون تعطون بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم، اسكنوا واتجروا وتملكوا. ثم قال شكيم لأبيها ولإخواتها دعوني أجد نعمة في عيونكم، فالذي تقولون لي أعطي، كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي، وأعطوا لي الفتاة زوجة. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر، وتكلموا لأنه كان قد نجس دين أختهم، فقالوا لهم لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر، أن نعطي أختنا لرجل أغلف، لأنه عار لنا غير أننا بهذا نواتيكم، إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر. أقول لكم اللي حصل بعد كده، وأظنكم أغلبكم عارفين. هما الولاد دول كانوا خبثة جدا، رؤوبين وشمعون الكبار، قرروا ينتقموا لأختهم، لكن ما سابوش أبوهم يتكلم خالص. إن هي دي الغلطة بقى اللي عاوز أتكلم فيها. يعقوب قاعد، الولاد مش مدين له فرصة يتكلم، مسكتينه ومجنبينه، وهما اللي بيتكلموا، وهما شباب مستهتر مندفع. فاتفقوا مع بعض انه هيطلبوا انه يختتن شكيم وكل القبيلة بتاعته عشان يسمح ليه بالجواز من اخته، وهم مختتنين ولسه الجرح فيهم هينزلوا عليهم بالسيوف يموتوه، ويعقوب مش دريان بالمؤامرة. بس المفروض قعدة رجالة كبار، ابو شكيم وابو دينا، يبقى يعقوب اللي يتكلم. هنا ما يعقوب ما تكلمش وسكتوه وجنبوه وخدوا بحقهم، وغلطوا غلطة كبيرة قوي. يعقوب بعدها قال لهم ايه؟ الاول، اول غلطة تعلقت نفسه بدينا. الغلطة هنا تبان في انه يعقوب معرفش يتكلم مع الكبار، معرفش يصطفي مع ابو شكيم، معرفش يعمل حاجة. حصلت مجزرة، لان يعقوب سوري يعني مش كبير البيت في الوقت ده. ربى ولاده بطريقة خلتهم يتخطوه ويتحدوه ويجنبوه، وبعد كده قال لهم انتم جبتوا لي الكلام وجبتوا لي العار، منين ما هروح دلوقتي هيقولوا دول الناس السفاحين اللي قتلوا اهل شكيم. الناس دول كانوا كويسين، بتوع شكيم دول كانوا قبيلة معتدلة، بدليل الذوق الراجل بيتكلم دي. وفي الزمن ده اصل الاخطاء دي يعني كانت معروفة، لكن الراجل عمال يقول مهر وهنعمل ونسوي واللي تطلبوه واللي تشوفوه، فمفروض كان كلام يعني في نوع من الاحترام، هم ما احترموش ده كله. يعقوب معرفش يربي أولاده بدليل إيه؟ أن الحداشر العشرة رموا يوسف وموتوه، معرفش يربي أولاده بدليل أن أولاده كذبوا عليه وسابوه عايش في الكذبة وشايفينه بيبكي 20 سنة مش راضيين يقولوا له احنا ما موتناش ما ابنك ما ماتش. كل دي معناها ايه؟ ان يعقوب فشل في تربية اولاده. وبعد كده لما تشوفوا تلاقوا اغلب الاسباط كل الناس دول اغلبهم وحشين، لما تسمعوا نبوءاتهم تلاقوش غير يهوذا اللي طلع كويس ويهوذا ويوسف. يهوذا ويوسف هم افضل 2 في ال 12 سبط، لكن كل الكبار دول وهو بيتنبأ عليهم كان غضبان عليهم يعقوب في اخر ايامه. اللي مخوفني في القصة دي ان يعقوب في الوقت ده كان شاف المسيح وكان ماشي صح، لكن ما اهتمش يربي اولاده صح، مركزش في الموضوع ده كفاية. فللأسف ولاده طلعوا اغلبهم مش كويسين وجابوا له الكلام. مثل اخر، واحد تاني برضو كانت سيرته كويسة، عالي الكاهن. عالي الكاهن في اول قصته شخص كويس. ليه؟ لأن عالي ده هو اللي أم صمويل كانت بتبكي في يوم من الأيام، فعالي الكاهن قال لها انزعي خمرك عنك، قالت له أنا مش مخمورة ولا حاجة، أنا ست غلبانة متأثرة لأن ربنا ما ادانيش ولاد. فقال لها لا، بدل كده، بدل بتصلي من قلبك كده، السنة الجاية يكون معاكي ولد، السنة الجاية اداها ربنا ولد. إذا هذا الرجل رجل الله، عالي الكاهن، وكان أمين في خدمة الهيكل وأمين في موضوع التابوت العهد وكان زي الفل. إنما يتقال عليه كلام صعب قوي، شاخ عالي جدا وسمع بكل ما عملوا بنوه بجميع إسرائيل وبأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. شوف وصلت ليه. ولاد عالي الكاهن المفروض إن هم كهنة، لأن هنا الكهنوت لسه بالوراثة. الناس دول وصلت من قلة تربيتهم إن هم بيزنوا داخل الهيكل. الهيكل كان فيه أوض كده ومخادع ومخازن، الكهنة دول استغلوا موقفهم بقوا يعملوا خطية جوه الهيكل في باب خيمة الاجتماع. ما كانش لسه الهيكل يا جماعة، علي الكاهن ده قبل صمويل، يبقى قبل داود، يبقى قبل سليمان، لكن خيمة الاجتماع أقدس مكان. فقال لهم، مش بقى عالي يرفدهم الكهنوت ولا حتى يرجمهم ولا على الأقل يطلع يطردهم، لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. لا يا بني، ليس حسنا الخبر الذي أسمع. ده آخره يوم ما يعني ما اتكلم. لا يا بني، ليس حسن الخبر الذي اسمع، تجعلون شعب الرب يتعدون. عيب يا اولاد، هتخلوا الناس تمشي غلط. دي جريمه، جريمه مش عاديه. ده الزنا في الشريعه يستحق الرجم، وهنا زنا في بيت ربنا ومن كاهن. المفروض لو هيمشي على الشريعه يرجم اولاده، طب على الاقل طردهم الكهنوت. لا يا اولاد ما يصحش، حاجه تزعل. إذ أخطأ إنسان إلى إنسان يدين الله، فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي من أجله؟ هو بيقول كلام كويس بس ضعيف. ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يمتوا. تعرفين بقية القصة؟ كله مات في يوم واحد. الولدين دول ماتوا موتة وحشة وقت الحرب، وعالي الكاهن لما سبع خبر موتهم وسبع أن التابوت اتسرق خدوه الفلسطينيين، وقع من على الكرسي وماتوا. دي نهاية إنسان كان فاضل، حياته كانت مش وحشة، لكن أكبر خطية في حياته أنه ما رباش أولاده خوف ربنا. ناخد نمرة 3، صمويل النبي اللي شاف بعينه مصير عيال الكاهن اللي مش كويسين، للأسف برضه غلط نفس الغلط. وكان لما شاخ صمويل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسم ابن البكر يوئيل واسم ثانيه أبية، كان قاضيين في بئر السبع، ولم يسلك ابناه في طريقه بل مال وراء المكسب وأخذ رشوة وعوج القضاء. حتى صمويل النبي، صمويل ده بالذات يعني عظيم جدا، صمويل ده لم تذكر له خطية أخرى يمكن فعلا طول حياة صمويل ما نسمعلوش غلطة غير دي. لكن طبعا برضو ممكن حد يقول يجوز يبقى يعني رب كويس وكبر وعلى كبر بعته، يجوز. بس أنا عاوز أوريكم قد إيه خطر إن الواحد ينشغل زيادة حتى لو بتاع ربنا عن دوره في تربية ولاده في خوف ربنا. الآية بتقول ربي الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. يبقى ما ادهمش كفاية اهتمام بالموضوع لدرجة لما كبروا مشوا ورا الفلوس وخدوا رشوة وسلك سلوك غير صمويل خالص. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة وقالوا له: هو ذا أنت قد شخت وابنك لم يسير في طريقك، الآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. البعض بيقول يجوز الغلطة دي هي اللي خلت الشعب يتجاسر ويقول ايه عايزين ملك. هو لو ساب لهم قضاة صالحين هو صموئيل عجز خلاص هيمشي، فالطبيعي ان في الوقت ده كان زمن القضاء، قبل صموئيل في جدعون في يفتح في شمشون، ده زمن القضاء. طول ما كانوا في قضاة صالحين الشعب ما كانش يتجاسر يقول عاوزين ملك. لكن بما ان صموئيل عجز وماشي والقضاء ولاده اي كلام مش ماشيين كويس، تجاسر الشعب وقال ما تجيب لنا ملك، والغلطة دي كلفتهم كتير قوي، وربنا صعب عليه من الطلب، وصموئيل اتضايق جدا من الطلب. لكن هودهم ليه؟ لان ما فيش قضاء، وكلفتهم كتير. جه شاول الملك وشاول الملك لخبط وكانت شغلان. مثل رابع: حتى داود النبي. ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا بخير. للأسف داود كان في نقطة ضعف تانية غير شهواته، أنه ضعيف عند أولاده جدا، كان ضعيف مع أولاده. ليه؟ لما أمنون ابنه اعتدى على ثمار بنته بس من زوجة أخرى، كان المفروض داود ياخد موقف. داود ما خدش موقف خالص، زعل واتضايق وكتم في روحه وخلاص وزطر على الموضوع. مين بقى اللي اتغاظ جدا؟ أخو ثمار شائعها أبشالوم. بقى فضل مستني إن داود يعمل حاجة، يعني يشوف له حل في أمنون ده الجاني، ما عملش ولا حاجة. أمنون يغلط وأبوه ساكت ما بيدافع عنه ولا كأنه ما بياخدش موقف. فأبشالوم من ساعتها تآمر على حاجتين: يخلص من أخوه اللي افترى على أخته، ويخلص من أبوه كمان. شفت سوء التربية أو ضعف الأب هنا وصل لإيه؟ ضعف الأب وصله خلى الإخوات يكرهوا بعض، وفي يوم من الأيام يكرهوه هو نفسه لأنه كان ضعيف معهم. يجوز لو كان داود خد موقف حاسم شديد من أمنون كان أبشالوم شوية غليل وهدي، وما كانش حصل اللي بعد كده حصل. أبشالوم انتوا عارفين فضل ساكت سنتين وقال عمل وليمة وعزم إخواته واتفق مع الرجالة هنموت أمنون في اليوم ده، وموت أمنون. وبعدين أبشالوم هرب، داود برضو فضل ضعيف قدام أبشالوم زعلان وساكت ومش بيقابله لغاية ما يؤاب شفع فيه ورجعه، وبعدين يؤاب زن عليه صالحه ولا خد موقف ولا عمل حاجة. طب ده قتل ابنك، طب يعني شد شوية عن كده. طبعا ده خلى أبشالوم يتقوى، وداود فضل ساكت. هو عارف ان أبشالوم بيدبر مؤامرة وثورة عشان ياخد الملك منه، وهو برضو ضعيف قدام ولاده. طبعا هي كل ده داود كان حاسس انه مكسور بسبب خطيته، فبسبب خطيته حاسس انه ملوش عين قال يعني يربي اولاده. طبعا مش صح كده، لان المفروض كان يفصل دي عن دي لانه تاب، فالخطية اتشالت. لكن هو يبدو انه كان عنده صغر نفس شوية، لانه حاسس هو كمان يعني اعتدى على امرأة اخوه اللي هي يعني بالشبع دي، كان جوزها قائد عنده الراجل بتاعه، فكانت يعني جريمة صعبة برضه. فكل ده تلاقوه اخطاء في حياة القديسين الكبار، انما في التربية انحرافات كان تمنها غالي قوي. انا عارف البداية متعبة ووجعت قلبكم، بس ايه يعني هي رسالة الاول كده، انه لو كنا اباء وامهات انا بقولها لنفسي وليكم، ما تخلوش مشغولياتنا اهل مهما كانت رسالتنا تأثر على دورنا في تربية اولادنا. ربي الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. ربي صح وربي دي يعني فيها حاجات، هنشوف بقى يعني ايه تربي صح. هنقول في التربية على الاقل في ثلاث مبادئ او ثلاث اتجاهات في التربية، برضه هنلخص بسرعة ما تخافوش. في تربية بالكلام بالأدفايس بالنصيحة، في تربية بالقدوة والمثل، وفي تربية بالتأديب أو الثواب والعقاب. والثلاثة دول لازم يفضلوا شغالين طول الوقت. يعني إيه؟ يعني لازم في حياتك كأب وأم بتقول كلام صح، بتعلم ولادك الصح، بتعيش أنت قدوة للصح اللي بتقوله، في قوانين أو قواعد ماشي عليها البيت، في صح وفي غلط وفي بنالتي، في جزاء للي يكسر القاعدة لأي حد ما تتراجعش فيه. دول ثلاث أبعاد أساسية في التربية. الكلام له دور، القدوة لها دور، التأديب له دور. في أخطاء في التربية بالكلام، أخطاء مشهورة أنا في تربية أولادنا بمجرد الكلام. زي إيه؟ واحد يكون بيتكلم مع أولاده بس بدون صداقة، يعني كل كلامه ناشف، بعد شوية خلاص ولاده ما بيسمعوش. لأن في فرق بين أب صديق لابنه فتلاقيه يسمع له، وأب بيدي أوامر ونواهي بعد شوية عارفين بقى تعبير الشباب كبر مش كده أو دماغك. طبعا دي تعبيرات مشهورة جدا ومتفقين عليها العيال، يعني إيه؟ يعني خليه يقول. طبعا أنت خسرت مكانك كمربي هنا. ليه؟ لأنه الصداقة هي اللي تخلي قيمة لكلمتك، لكن انت مش صاحبه، هيسمع مرة عن خوف، مرة تانية تأدبا، مرة تالتة مش هيستحمل. النقد المستمر، في ناس تفتكر التربية بالكلام معناه انت وحش، انت غلطان، انت مش نافع، انت بتعرفش حاجة، مش كنت تسأل، مش كنت تعمل. النقد المستمر ده خطأ مشهور في التربية بالكلام. لا، النقد المستمر يهد ابنك مش يبنيه، يأذيه ما يريحوش. خطأ كمان انك تطلب المستحيل او انك تطلب حاجة فوق طاقة ابنك. احيانا نطلب حاجات ما تتمشاش مع طاقات اولادنا. اطلب حاجة معقولة، يعني مثلا اب يقول لابنه ترجع لي 9 بالليل، ما عنديش سهر، 9 بالليل وهو اولى جامعة، اصحابه بيرجعوا 1 الصبح، يفضلوا طول النهار مسكين وتريقة، ويوم ما يفاصل يخليها 10 بالليل. اطلب حاجة معقولة، ابنك عايش في مجتمع، في مجتمع من الليان لخبطة، بس خلينا واقعيين. لما تقول له في أولى جامعة ارجع لي الساعة 10 بالليل في الصيف وكل أصحابه قاعدين لـ 12، لا، ده معناه أنك أنت بتطلعه يعني الشخص اللي يتريقوا عليه وبتضيع شخصيته كده. ولو سمع كلامك أنت بتأذيه، ولو ما سمعش كلامك يبقى قليل الأدب. طب أنت قلت كلام ليه غلط؟ ما تقول كلام ممكن يتعمل، حرام عليك تقول له كلام بره الدنيا. المقارنة المستمر، ساعات نفشل في تربية أولادنا لا بالكلام، لأن أنا زلت بتكلم عن بند الكلام في التربية، إنك تكون بتقول كلام كله في مقارنات. كل كلامك، أنا لما كنت قدك أكتر كلمة بيكرهوها العيال السيرة الذاتية بتاعت الآباء والأمهات، مفيش أب طلع التاني، مفيش أم مش عارف إيه، ليه كده؟ عن الولاد بيبصلنا كده، يعني قصة بقت بايخة يعني. وبعدين لو ما قارنتوش بنفسك تقارنوا بأخوه، تقارنوا بجاره، تقارنوا بابن عمه، باظت برضو الحكاية. ليه تقارن؟ هو ابنك أغلى حاجة عندك، قارنوش بحد، هو كبير في نفسه كده. يجوز تقارنه بنفسه، مسيح له المجد يعمل معنا كده. تصور يا ربنا يعمل معنا كده، يقول لك ايه؟ عندي عليك انك تركت محبتك الأولى. يبقى بيعمل إيه؟ بيقارنك بنفسك، أنت في يوم من الأيام كنت أحسن من كده، مش بيعجزك، مش هيكرهك في نفسك، بالعكس بيقولك أنت في يوم كنت أحسن من كده. لكن لو قال له عندي عليك أنك أخوك بيحبني أكتر منك، لا، هتكره أخوك وهتكره أبوك. طريقة غلط كمان في التربية بالكلام، التكرار الممل. وطبعا الأمهات هنا أشطر شوي، الزن والإلحاح اللي يعيدوا ويزيدوا. طبعا الولاد بيضطروا يكبر، يضطروا يتجاهلوا، لأن الزن مش طريقة مضبوطة في الكلام. قول الكلام مرة مرتين، بعد كده اقلب على التأديب لو عاوز تقلب على التأديب، بس ما تزنش. الزن يخلي في عصبية، يخلي في عند، يخلي في تجاهل. أنت خليت في تصرف غلط، أنت مسؤول عن رد الفعل الغلط، لأن الإلحاح ده مش في مطرح. لغة الأوامر والنواهي، في أم أو أب عساكر في البيت، صباح الخير اعمل كذا، ما تعملش كذا، ده إذا قالوا صباح الخير. طبعا دي ما تخليش أبدا في جو من الطاعة والخضوع. حاسب تقول كلام أنت أول واحد بتكسره، دي غلطة مشهورة بقى، انك تكون بتقول اياك والكذب، واي تليفون قولوا انا مش موجود النهاردة. الله، طب انت بتضحك على مين؟ يعني بيحصل كده احيانا في البيوت، تلاقي الاب والام بيقولوا كلام والعيال جوه من 5-6 سنين صدقوني بيقفشوهم. يبقى عارف ان بابا بيضحك على نفسه، بيقول كلام شكله صح بس ما بيعملوش. على طول دي بتهد الطفل تماما في القدوة، وتخلي الكلام كلام، يعني ايه ملوش قيمة، كلام ملوش قيمة. انك تقول وصايا الناس، دي غلطة مشهورة. يعني ايه؟ ان كل كلامك يبقى المرجع بتاعه كلام الناس مش كلام ربنا، مش الصح والغلط اللي ضميرك المسيحي بيقوله، لا الصح والغلط يعني متفق عليه. غلط في التربية، غلط انك تقول ما يردده الاخرين. الاخرين في شعارات بيقولوها غلط، في حاجات كتيرة غلط، مثلا الغاية تبرر الوسيلة، هو ده مبدأ مسيحي بس موجود في بيوت كتير قوي، موجود. طب هو انت لو قلت الكلام اللي بيقولوه الناس، انت ربيت ولادك تربية ناس مش تربية مسيحية، في فرق كبير قوي. تربية الناس يبقى هتدفع الثمن، هيطلعوا زي الناس بس مش زي ولاد ربنا. يبقى الاول راجع على كلامك، طريقة كلامك وانت بتربي. راجع الآية تاني، ربي الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. تاني نوع في التربية الفشل في التأديب، discipline بقى. يعني ايه؟ وانت بتحط قواعد ثواب وعقاب، من حقك كولي امر انك تحط قواعد في تربيتك. اولا احترز جدا من اختلاف المعايير. يعني ايه؟ يعني مثلا ابنك كسر حاجة المتفق عليه انه يدفع ثمنها، بنتك كسرت نفس الحاجة حصلش حاجة. حصلش حاجة ازاي؟ ابنك زي بنتك. اذا كنت حاطط قانون ايا كان القانون ان اللي هيكسر حاجة يدفع ثمنها من مصروفه، الكلام ده يمشي على الولد زي البنت ويمشي في اي وقت. انما هتفوت وقت لواحد ومش هتفوت للتاني، بوظت كل حاجة، بوظت علاقتهم ببعض، بوظت علاقتهم بيك. شوفوا غلطة صغيرة تبوظ شغلانة كبيرة تعالجها سنين دي. ليه؟ لأنك من حقك تحط ثبت القواعد زي ما أنت عاوز، وفي واحد يثبت قواعد نشفة شوية أو مفوتة شوية، صدقوني مش هي دي المشكلة. إنما اختلاف المعايير هي المشكلة الخطيرة بقى. أو إيه؟ مرة يعمل غلطة وبالذات في سنه صغير، تاخده في حضنك تقول له ما حصلش حاجة خالص، بعدها بيومين نفس الغلطة تديله بالألم. الولد يتخبل، هو مش فاهم حاجة. ازاي نفس الغلطة مرة بالحضن ومرة بالألم؟ يا انا مجنون يا ابويا مجنون. يعني فاهمين ازاي؟ صدقوني في علم النفس يقول الحاجات دي خطيرة جدا، بتحطم نفسية الطفل. لانه صدقوني لو خد نفس العقاب حتى لو صار بس بنفس الغلطة، خلاص بتبقى الحكاية واضحة بالنسبة له، ده غلط قوي يتسبب في خطأ عقاب بالشكل ده. ماشي نفسيته هادية، خلاص انت كرهته في الكذب بالعقاب الشديد ده، ماشي وليكن. انما مرة طبطبة ومرة ضرب على نفس الغلط بالظبط، لا كده ما بقاش فهم حاجة، كده يبقى ما فيش قواعد في الموضوع. كده يبقى لما بس يتقوى ويعرف يقول لا، هيقولها بالفم المليان، لانه انت ما حطيتش قواعد ثابته، مرتاح. خطأ مشهور اخر برضو القدوة والتأديب. يعني ايه؟ انت تكون بتغلط نفس الغلط ولا تضع نفسك تحت التأديب. يعني ايه؟ لما ابنك بيغلط بيقول سوري، طب وانت لما بتغلط لازم تقول سوري. لو ما قلتش سوري يبقى ابنك هيقول سوري طول ما هو لسه مش قادر يقول غير كده. اول ما هيتقوى شوية لا يمكن هيقول السوري، لانك غلطت قصاد عينه نفس الغلطة واستكترت تقول سوري، مفيش قدرة. انت لما بيغلط بتقول له لازم تقول سوري، ماشي صح قال سوري، طب انت وانت غلطت ما قلتش سوري ليه؟ لو ما قلتش سوري يبقى انت بتحطم، بتكسر علاقتك بيه. المبالغة والقسوة. يعني ايه؟ برضو الاكستريم في الديسيبلين ده مؤذي جدا. يعني ايه؟ في واحد تلاقوه قاسي قوي في تربيته، عسكري جدا، دي طبعا بتطلع اطفال مرعوبين خايفين، واحيانا يطلعوا عندهم اجريشن، عنف وميل للانتقام لما يكون في تطرف في التربية. عادة التطرف النهاردة عكس كده، اللي هو بقى الميوعة، التهاون، ده اللي منتشر دلوقتي للأسف. ان الولاد تغلط معلش 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 معلش، مطلعنا جيل كله معلش. ليه؟ لانه ما كانش فيه قواعد، وفي غلط وصح وفي تأديب. لا، خطر، كان لازم يبقى فيه عصاية برضو، عصايا اللي ما تأذيش، لأن ربنا بيعمل معنا كده تأديبا، أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. فإحنا بنقلد ربنا، يقول أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني شوف ربنا بيربينا إزاي ونعمل زيه. ربنا عمر ما يأدب واحد من غير ما يتفق معه الأول، لو عملت كده هيحصل كده، بينذر الأول بيتفق الأول. ودي برضو غلطة مهمة، إن ما يكونش في قواعد أساسا. يعني إيه؟ في واحد يرجع البيت منين ما يرجع، يدخل ويطلع، يصرف ما يصرفش، مفيش قواعد. مفيش قواعد يعني مفيش تربية. طول ما مفيش مؤاخذة كده هيطلعوا طبعا مفيش تربية. لازم يكون في صح وفي غلط، والصح له مكافأة والغلط له عقاب. العقاب ده ممكن تكشيرة، ممكن كلمة، ممكن توبيخ، التشجيع ممكن كلمة حلوة، ممكن طبطبة، ممكن حاجات كتير. احنا مش بنتكلم في فلوس مثلا، لكن الرياكشن لكل اللي بيحصل من اولادنا لازم يبقى له نظام. التذبذب والتراجع غلطة مشهورة برضه، دي امهات اكتر وان كان ابهات بيعملوها برضه. تلاقي الوش انفعل وقال هعمل واسوي، وبعد 5 دقايق ربع ساعة خلاص بقى، خلاص ايه يعني، ثابت عليه بقى نفسه وعياله، يعني وكبر دماغه كبير اللي كبر. طبعا يطلع العيال ايه، هم اللي بيربوا على طول. ليه هم اللي يربوا؟ خلاص ما فهموا الحكاية، خلوه بقى ينفعل ويطلع يطلع يطلع، هينزل على مفيش، واحنا نعمل اللي احنا عاوزين، لانه قال كلمة ما عملهاش. وانس قال العقاب لازم يتعمل، لازم، الا لو دخل متغير جديد. متغير جديد يعني ايه؟ يعني ممكن يحصل سيناريو زي كده، ان اب قال مفيش خروج النهاردة وتربس، والطفل ده صغير ودخل الاجازة جديد وبتاعه فرحان بيه، جات الام ما كانتش حاضرة، شفعت فيه قدام ابوه وقصاد الولد، معلش يا بابا دي اخر مرة، وهنوعدك ما يحصلش كده. هنا في متغير جديد، تمشي تمشي ليه؟ حتى لو متفقين على السيناريو، لان الطفل شايف انه كان هيتعاقب، لكن بشفاعة الأم الحكاية عدت، يبقى لسه العقاب ساري لغاية كده تمشي وبس، ما تتكررش عمال على بطال برضه. لكن هو قال ما فيش خروج النهاردة وسام ونام وصح، وقال خد يا ابني المصروف انزل شوف عاوز تعمل ايه، خلاص يقول زي ما يقول بعد كده، والتاني يغلط زي ما يغلط، مش قلقان خلاص لان عارف ديته. يبقى هنا لازم الكلمة اللي تطلع تتنفس. المفاجأة وعدم الفهم يعني ايه؟ دي برضو غلطة مشهورة في التأديب. يبقى مثلا بنت مثلا صغيرة ولبست لبس مش قوي، وهي مش واخدة بالها، ورجع البيت لقت ابوها مسك لها الخرزانة ومن غير ما يتكلم وهتك يضرب. الحاجات دي بتحصل، ده يجي لها هلع، بانيك، ايه اللي بيحصل؟ مش فاهم حاجة، حتى ما قالهاش هو بيعاقب على ايه، فاهمين ازاي؟ بعد كده لما يقول لا، هو جرح نفسيتها خلاص، جرح فظيع. لانه طب احنا اتفقنا على لبس معين، طب انت شرحت متضايق من ايه الاول. كل ده طبعا اخطاء في التربية فظيعة، لازم يبقاش في عنصر المفاجأة وعدم الفهم، لازم نبقى متفاهمين، لازم تبقى الحكاية واضحة ومتفق عليها قبل كده، وانذار واثنين كمان، وبعد كده نشوف البانشمنت. طبعا الضرب غلط على فكرة، بس انا بدي امثلة للي بيحصل. يعني خطأ تاني في التأديب هو غياب الحب والحوار. يعني ايه؟ يعني لما يأدب لازم كمان يأكد وهو بيأدب انه ما زال بيحب الشخص. يعني ما تقروا آخر كنيسة في رؤية 3 تشوفوا ربنا ده مؤدب أو مربي رائع، كان يسميه القديس كليماندوس المربي، المسيح نفسه مسك ملاك الكنيسة الأسقف بتاع الكنيسة الأخرانية دي وقال كلام سلخه: لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان؟ كلام صعب، وأنا مزمع أن أتقيأك. كلام لو أب قاله لابنه يقع من طوله. في نفس الإصحاح بعدها بثلاث آيات: إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتوب. شوفوا الكلام، وابتدى يديله إكليل: لو عملت اللي أنا قلته لك هعمل لك وسوي لك. يبقى الراجل ده كان يستحق توبيخ شديد قوي، لأن حالة خطر، واخد في وشه فاكر نفسه قديس وهو ماشي غلط خالص، فكان لازم ربنا يهزه هزة جامدة قوي. لكن لألا ينهار قال له: أنا بحبك عشان كده بشد عليك وبوعدك لو تصلحت أنا ليك مكان كبير قوي في السماء. في نفس القعدة احنا لازم نعمل كده. احنا بقى عادة بنبقى عصبيين فما بنعرفش في نفس موقف العقاب نظهر الحب، وده بيخلي أطفالنا أو أولادنا يخافوا مننا. إنما هو ممكن يحبك ويقبل التأديب منك لأنه عارف إن التأديب مش عدم حب. للأسف بتترجم إنها بقت عدم حب. عدم حب دي جرحت رأس ماله، حياته كلها في حب والديه، فلو شاف الشرر في عينيك وبدون أدنى حب يبقى أبويا بيكرهني، خلاص الدنيا ظلمت، يمشي يعمل أي حاجة بعد كده، مفيش حاجة ليها معنى خلاص، لأنك أنت ضيعت أغلى ما عنده. إنما تشد زي ما تشد وبعدين تطبطب وتقول له: أنا بحبك وأنا بعمل كده عشانك، خلاص يرجع تاني يهدى ويقبل. ده اللي قاله معلمنا بولس لما قال ربهم بتأديب الرب وإنذاره. آخر نوع من الأخطاء: ربي ابنك، مش كده اسمها ايه الآية، الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. الفشل في القدوة، احنا قلنا في ثلاث عناصر أساسية في التربية: القدوة، الكلام، التأديب. القدوة يعني ايه؟ أول فشل مكسوفة أقولها، الغياب المستمر. يعني ايه؟ ما هو القدوة لازم يبقى فيها تواجد، لازم يشوفوك، لازم يشوفوك، يشوفوك وانت بتصلي، يشوفوك وانت بتتكلم مع الناس، يشوفوك وانت بتتعامل مع والدتهم او مع ابوهم، يشوفوك وانت بتحكي معاهم، يشوفوك طبيعي. وقال هتبقى القدوة منين حتى لو انت انسان كويس بس في الشارع طول الوقت؟ طب هيشوفوك منين؟ فده خطأ مشهور انه الغياب بيغيب القدوة كمان. يعني النهاردة في علم في الدراسات في ابحاث جديدة بتقول ان الاهالي اللي سافرت كتير وسابت اطفالها ما بين 2 و5 سنين اتربوا على يد الدادات، عندهم عاهات مستديمة في نفسيتهم بالذات في المرحلة دي من 2 لـ5 سنين. غياب الاب والام سفر طويل، غياب بالشهور مش متواجد خالص، ده طلع عينات تعبانة جدا بعدها بـ20 سنة، لأن دي مرحلة خطيرة في التكوين. وهنا كان التواجد لوحده قيمة، تواجد كان مهم جدا. فشل في القدوة الكلام، الشعارات، الكلام الكبير بيتغاظوا جدا بقى بالذات لما يبقوا شباب بعد كده، انه يسمعوا كلام مثلا تسمعوك على التليفون بتقول كلام وعظ وعظ، يعني كأنك نازل ملاك من السماء، وهو شايف في حياته حاجة تاني خالص. بابا بيقول كلام كبير قوي انما الواقع حاجة تاني خالص. او يلاقيك في الكنيسة محبوب ولذيذ وفي البيت شراني ومتعب، حاجة وحشة. الازدواجية دي بقى، الازدواجية دي بتتعب جدا ولادنا. ليه؟ طب بما ان دمك خفيف ما تخلي دمك خفيف على طول، جد خليك جد على طول، ما حصلش حاجة. لكن احساسهم ان احنا بنمثل بره البيت ده بيجرح حتة حساسة جدا في نفسيتهم. القدوة لازم تبقى طبيعية، يعني ايه؟ ما فيهاش تمثيلية، ما فيهاش تمثيلية. لو فيك خطأ خليك على سجيتك بقدر الامكان. فاكرين الحكايه اللي حكاها لنا مره يعني كتبت في كتب القديسين، واحد من القديسين المشهورين كان بيجي له زوار كتير، وبعدين كان له تلميذ بقى بيقابل الناس ويدخلهم، وبعدين دخل يريح ساعتين فجاله ناس، فسمع تلميذه بيرد عليهم بيقولوا له عايزين نقابل ابونا فلان، قال لهم معلش ابونا بيصلي، هو كان نايم فسمعه بيقول كده فجابه استدعى، قال انا كنت بعمل ايه؟ فتلجلج كده قال له اخطيت يا ابي كنت نايم، قال له ما انت بتقول لهم كنت بصلي ليه؟ فقال له اصل ابونا هم يعني عارفين ان قدسك بتصلي على طول يعني، قال له لا انا مش بصلي على طول انا كنت نايم، فلما يجي حد يخبط وتلاقيني نايم قول كنت نايم، ولا احنا بنمثل على الناس؟ يعني هو تلميذه حب يجمل الصورة، راجل قديس بقى، فأي حد يسأل يبقى بيصلي، قال له لا نايم يبقى نايم، باكل يبقى باكل، وصلي قول بصلي. فهنا تحسوا ايه؟ مفيش ازدواجية، هي دي اللي تطلع ناس اسوياء، انما اغلبنا بنتجمل بره البيوت، وبقدر مساحة التجمل بقدر أذية ولادنا. كلما الفرق كبير بين منظرك الطبيعي في الكنيسة والبيت كلما كان الجرح كبير عند ولادك. طبعا دي مسؤولية، لأن هما لو شافينك بطبيعي كده فعلا بتحب ربنا وقاعد في بيتك ماسك الإنجيل مش هيقولوا بابا خادم ممثل، لا بابا بيحب ربنا. لما يلاقوك واقف تصلي في نص الليل في بيتك يبقى بابا بيحب ربنا مش بيستعرض في الكنيسة، يبقى الحكاية طبيعية، ودي تريح نفسيتهم جدا. فشل في القدوة لما يلاقوا صراع الكبار، أولادنا ما يقدروش يكرهونا كأب وأم إلا بعد ما يعني نفتري تماما على بعض، لكن بيفضلوا يقاوموا تماما إن هم يتحيزوا لصف أي طرف. مشكلتنا أكبر إن إحنا بننسى دي ونقعد نناطح في بعض الآباء والأمهات يعني، ومش واخدين بالنا إن ده بيعذب أولادنا. ليه؟ لأن هو بيشجع الطرفين، بيشجع الأهلي والزمالك فتعبان، لو أي حد غلب هو تعبان برضه، بابا غلب في الكلام، ماما غلبت في الكلام، في الحالتين هو تعبان، لأن هما المفروض يبقوا فريق واحد بالنسبة له على قد سذاجته، مش مفروض يبقوا فريقين أبدا. فأي شد بين الكبار بيهد القدرة أيا كانت أسبابه وحيثياته والمنطق اللي وراه، مهما جملنا الصورة كل زعيق بين أب وأم بيسيب جرح في العيال مهما كانت درجته. طبعا بقى لو الحكاية متفاقمة أو الجرح كبير، لكن يجوز تغلط لو لقوك بسهولة بترجع تعتذر وتطبطب على مراتك وتشجعها بكلمة قدام عيالك يتداوى الجرح بسرعة جدا وماله، يقولوا بني آدم بيغلط مفيهاش حاجة، إنما مش راضي تعمل دي كمان، لا كده انت بتزقهم في اتجاه يا تكرهون يا تكرهوا امكم، وفي الحالتين هيضيعوا، في الحالتين اقصد هيضيعوا نفسيا، هيتعبوا جدا، لانه ما ينفعش خالص تاخدهم في اتجاه حد، ما ينفعش، انت فاهم الدنيا غلط، الغريزة تقول غير كده. ولو وصلوا ان هما بيكرهوا طرف انت كده تعبت عيالك طول العمر خلاص، دي مش ميزة، حتى لو في طرف جاني، حتى لو وجد طرف جاني فعلا. أخطاء واضحة فاضحة في القدوة، لو في أخطاء واضحة فاضحة بتبقى متعبة جدا لأولادنا. يعني لما تيجي بنت تقول لي لقيت على موبايل بابا كلام اتكسفت أقراه، أنا ببقى مكسوف لأبوها سلف، بنت مراهقة تكتشف إن أبوها كاتب كلام وحش، ونفضل نجمل الصورة، بس خلاص هي كبيرة واعية مش هنقدر نجمل الصورة، لكن قد ايه ده يجرح اولادها، ده يجرح البنت، والبنت دي لو انحرفت في يوم من الايام مين يقدر يلومها؟ مين يقدر يلومها بعد كده؟ لانها شافت خطأ فاضح، مهما تجملت الصورة الثمن غالي جدا. اخر كلمة، ربي الولد في طريقه، هقول كم بعد كده في التربية عناوين بس، ربي ابنك على العطاء والحب، ربي ابنك على دين. يعني الابن لما بيشوف امه من صغره بتدي للشغالة بسخاء، بتدي للبواب بابتسامة، بتعامل الفراش كويس، بتعامل المكواجي حلو، محبوبة من كل الناس اللي حواليها لانها سخية، لازم يطلع كريم. لازم ربي الولد في طريقه، متى شاخ لا يحيد عنه. دي مسألة تربية، دي مش محتاجة وعظ، هيطلع كريم لأنه شايف الكرم، شايف السخاء. لما يشوف المسؤولية أنه أبوه تعبان لكن في مسؤولية عليه تجاه والده جده، فملتزم جدا ومع تعبه بيروح يسأل على جده وبيعمل كل الواجبات، هذا الطفل يطلع عنده مسؤولية تجاه والده من غير ما حد يعلمه حاجة، أيا كان سنه، من سنة سنتين ثلاثة لسن 20 سنة المنظر بينطبع. وخلي بالكم عندنا من 10 ل20 سنة فترة ضايعين الولاد كده كده، فترة التمرد والمراهقة دي، مش هيمشوا زي ما احنا بنقول، مش مهم، انها بعد 20 سنة كل اللي شافوها يعملوه، كل اللي شافوها يعملوه، وكل اللي سمعوه قاعد جواهم هيعملوه، وكل اللي حاولنا نقوله هيوصل، هيرجع بعد 20 سنة تاني. طيب انت ثبتت حاجة ولا ما ثبتتش؟ مخافة الرب والروحانية دي لا تعلم، انما دي تتشرب شرب. يعني ايه؟ لما يلاقوك بتخاف ربنا، تخاف تكذب، تخاف. لما يلاقوك رفعت السماعة وصالحت حد جه عليك في الكلام بس عشان تقدر تتناول، مع ان هو اللي غلطان، بس انت ضميرك الروحي اللي هرفع السماعة وصالحه مع انه هو اللي غلطان، ربنا قال كده. ابن اولادك يطلعوا قلبهم زي الفل ويعملوا كل حاجة عشان يتناولوا، خلاص فهموا يعني ايه التناول حاجة غالية قوي، واحد بيجي عشان على كرامته عشان يتناول، طبعا خلاص انت مش محتاج تقول لهم التناول مهم، مش محتاج تقول لهم لازم تحبوا كل الناس مهما عملوا، هي ما شافوها خلاص، موقف واحد ممكن يبقى بمية وعظة طول العمر. الاحترام والادب، انت بتعامل الناس ازاي وهم راكبين معاك العربية، بتشخط في اللي رايح واللي جاي، هيشخطوا فيك بكرة وهيشخطوا في اي حد، لكن امتى لسانك حلو تحترم كل الناس مهما كانوا، خلاص انت مش محتاج تقول له يا ابني احترم الناس او احترمني، لا خلاص هو هيطلع شاربها. رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. الخضوع والتواضع، لو لقوا كلمة حاضر بتتقال رايحة جاية في البيت كده بسهولة، ماما بتقول لبابا حاضر، بابا بيقول لها حاضر، لما حد بيطلب طلب في محله حاضر، الدنيا سهلة سهلة سهلة، مفيش حد انه تقال الشبش بصله في الحتة دي. لما يكون في خضوع متبادل، لان الانجيل بيقول اخضعوا بعضكم لبعض، وفي تواضع طبيعي، مفيش حد بيمشي الدنيا على دماغه ويتجاهل الباقي، خلاص طلع نفسيات طبيعية وهادية وبتحب ربنا وبتحب الناس وحاضر سهلة مش مكلفة يعني مش مؤذية خالص، انما بيطلع لنا جيل في منتهى العمد. ليه؟ لازم فيه عيب في البيت، الحاجات دي ما خدوهاش من التلفزيون بس، لا البيت في حاجة. الصدق والصراحة، لما يلاقوا ببساطة الكبار لا يتجملوا، يعني ايه؟ لما بيقول انا غلطت في كذا، انا زعلان ان انا عملت كذا، كل حاجة بتتقال بشفافية بصراحة، الولاد بيطلعوا في جو نظيف مفهوش غموض مفهوش قلق مفهوش خوف. ليه؟ كل حاجة صراحة، دنيا سهلة وعادية، بنضحك وبنتكلم في كل حاجة، وفي احترام وفي أدب. كل ما كان الجو صحي، كل ما كان ولادنا بأقل مجهود بنعمل تربية، بأقل مجهود. فين لما هتقول خلوا بالكم من كذا؟ فين لما هتحتاج لعصا التأديب؟ قليل جدا، لأن الحاجات طالعة لوحدها بتشر كده، فتلاقي العيال طالعة لوحدها في جو طبيعي، ما تبقى الحكاية سهلة قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.